يا مظلوم كربلاء، يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدر، فأنت مفزعها دنيا وآخرة وفيك يكشف عنها الضر والضرر. ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها البدو والحضر؟ أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر. الشاعر يشير إلى قضية الإمام أبي جعفر الجواد مع قاضي القضاة، قاضي قضاة العباسيين يحيى بن أكثم. أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر، من أين يدرك من كانت معارفه محدودة عالما بالغيب يستتر؟ قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنهج شقه آباؤه الغدر، فدس سم الردى في كف غاوية إليك كي تختفي آياتك الغرر. لا عافت النار أم الفضل حيث بما قامت بي يلتضي في رؤيا حنا شرر. ماذا صنعت؟ قال: سمت إمام الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذاك معتكر. يبقى ثلاثا بلا غسل ولا كفن. في الرواية بقي إمامنا الجواد على سطح الدار ثلاثة أيام، حيث منع المعتصم الناس أن يصلوا إليه، فشاب مصاب جده الحسين يبقى ثلاثة بلا غسل ولا كفن. كجدي فهو فوق السطح ما على الجواد بجب دمع دم. يا قلبي يا قلبي على ابو الهادي تلشم، شباب شباب صايم ويفطر على السم، يموت بدار غربة مثل الحسين. اي والله يموت بدار غربة مثل حسين يصيح الماي والسم مرد كبده. في الرواية سألها: إن كنت قتلتيني فاسقيني شربة من الماء. فماذا صنعت؟ أغلقت الباب علي ودركته لوحده يعالج حرارة ذلك السم، يتقلب يمينا وشمالا يصيح الماي والسم مرد شبده. طلعت من وقت ما بقت عنده، ظل نايم بسطح الدار وحده. الله أكبر. ظل نايم بسطح الدار وحده على فراش المرض يصفج الشفين. يقول: ثلاثة أيام ظل ميت بداره، بقى على فراش بقى ليلة ونهاره، مثل حسين ظل وسط المعارة. يا على الرمضة وما حد ينشد يمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لسلامة سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، ولتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. من أكبر الإشكاليات التي يواجهها المسلمون والمؤمنون في ارتباطهم بالقرآن وأهل البيت عليهم السلام هي إشكالية الانفصال بين النظرية والتطبيق. العلم بالشيء لا يعني بالضرورة الالتزام بلوازمه. العلم بالشيء لا يعني بالضرورة العمل على مقتضى ذلك العلم أو على أساس ما يقتضيه ذلك العلم. هذه إشكالية تعاني منها الأمة، انفصال، هناك حالة انفصال بين النظرية والتطبيق. وهذه الإشكالية بطبيعة الحال تؤدي إلى نتائج وخيمة. لابد للمؤمن أن يكون عالما عاملا، لا أن يكتفي فقط وفقط بأن يكون عالما. العلم لوحده لا يكفي. إبليس عليه ما عليه من لعائن الله كان عالما، ومن يمتلك مثل تجربة إبليس؟ ماكو أحد يمتلك مثل تجربة إبليس، تجربة طويلة جدا. إبليس شاهد عالم الملكوت شاهد عالم الملكوت، يعني مطلع على حقائق ذلك العالم، وهذه الحقائق تخفى علينا بلا شك ولا ريب. إبليس له رصيد طويل من الحياة والعمر، 6000 سنة عبد الله عز وجل، لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا قبل انحرافه. وبعد ذلك أيضا بقي، فهو إذن يمتلك العلم، لكن هل كان مؤمنا؟ شوف حظ العقل، العقل النظري يعني العلم، أما حظ القلب فالإيمان، وهناك فارق شاسع بين هذين الحظين. قد يمتلك الإنسان الحظ الأول لكنه يكون محروما من الحظ الثاني. نصارى نجران لما جاءوا وناقشوا النبي صلى الله عليه وآله، ودار نقاش بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، علموا أن النبي صلى الله عليه وآله على حق، لكن هل آمنوا؟ شوف هذه حالة الانفصال بين العلم والعمل. حظ العقل النظري هو العلم، أما حظ القلب فهو الإيمان، والمطلوب أن يصل الإنسان إلى الإيمان، هذا المطلوب، أن يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويلتزم بما أمر الله جل وعلا ونهى، هذا هو المطلوب. لذلك لاحظوا كلمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق أهل البيت، كلمة دقيقة للغاية، وهي الواردة في حديث الثقلين. النبي أشار إلى مسألة التمسك، لم يشر إلى مسألة العلم، قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. شوف التمسك يعني الجانب العملي مو الجانب النظري. قد يعرف الكثير من الناس عن أهل البيت سلام الله عليه، لكن إذا لم يتمسكوا بهم ويأخذوا بحجزتهم فلا فائدة من تلك المعرفة النظرية. ما قيمة معرفة النظرية لا تحرك الإنسان إلى التمسك بأهل البيت والأخذ بما قالوا والالتزام بما أمروا به؟ لهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يشير إلى مسألة التمسك، تمسك بالعترة، يعني هناك جانب عملي على الأمة أن تأخذ به ولا تكتفي بالجانب النظري في ارتباطها بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف يمكن لهذا المؤمن أن يكون مؤمنا؟ يحتاج بلا شك ولا ريب إلى عوامل. هنا يأتي الإمام الجواد سلام الله عليه ليوقفنا على 3 عوامل في حديث مروي عنه سلام الله عليه، حديث رائع جميل وكل أحاديثه روائع، حيث يقول المؤمن يحتاج إلى 3 خصال: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. 3 عوامل أساسية يحتاجها هذا المؤمن، لا يستغني عنها هذا المؤمن. أول عامل عامل التوفيق. وما المقصود بالتوفيق؟ توفيق على ما عرفه بعض الأعلام اجتماع الأسباب للوصول إلى الخير، أو لأخذ الإنسان إلى الخير. شوف الوصول إلى الخير أو الوصول إلى عمل الخير، فعل الخير وعمل الخير في الحياة يتوقف على أسباب. إذا اجتمعت هذه الأسباب حينئذ يصل هذا الإنسان إلى ذلك الخير وعمل الخير، لكن إذا فقدت بعض هذه الأسباب ما يستطيع الإنسان حينئذ أن يصل إلى ذلك العمل. والكثير من هذه الأسباب خارجة عن دائرة اختيار الإنسان ونطاق اختيار الإنسان، ولذلك هو يحتاج إلى التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، لأن الكثير من الأسباب ليس بيد هذا الإنسان. قد يمتلك الإنسان صحة البدن، قد يمتلك الإنسان القدرة المالية، قد يمتلك الإنسان بعض الأسباب التي يتصور من خلالها أنه قادر على الإتيان بذلك العمل، ولكنه يفاجأ فيما بعد بأنه عاجز عن الوصول إليه. لماذا؟ لأنه افتقد عامل التوفيق. والإنسان أحيانا يخطط، يقول عندي المال، عندي القدرة البدنية، عندي فسحة من الوقت، لذلك أنا عازم على زيارة أحد الأولياء المعصومين. الله يوفقنا وإياكم لزيارة الأولياء المعصومين. لكنه يفاجأ، يتفاجأ بحصول ظرف معين يمنعه من الوصول، وبحسب الفرض يتصور أنه قادر، لكنه بعد ذلك يكتشف عجزه، لأن بعض الأسباب ليست بيده، ليست بيد هذا الإنسان. والشاهد الواضح الذي نعيشه اليوم، وبعض المؤمنين يقول أنا كنت عازم في عطلة الصيف، يعني في شهر 6 و7 و8 مخطط عازم، والبعض منهم قد حجز، هم كذلك حجز تذاكر هم كذلك، لكن شوف هذا الظرف الذي حصل، هذا الوباء الذي انتشر منعه من الوصول، لأنه ليس بيده مثل هذه الأسباب، مو باختياره مثل هذه الأسباب. قد يوفق الإنسان وقد لا يوفق الإنسان. من هنا يقول الإمام سلام الله عليه: المؤمن يحتاج إلى هذه الخصلة وهي التوفيق ليصل إلى الخير، توفيق من الله سبحانه وتعالى. يزيد بن ثبيط وقيل غيره، أحد من الوجهاء بالبصرة، أحد من الوجهاء بالبصرة الذين بعث إليهم الحسين سلام الله عليه برسائله التي تدعوهم إلى النصرة، عزم على نصرة الحسين سلام الله عليه. الرجل عزم على نصرة الحسين سلام، ورسل أرسل رسالة إلى الحسين عليه السلام يبدي فيها استعداده التام للنصرة، لكن يقولون الرسالة وصلت متأخرة إلى الحسين، يوم عاشوراء والحسين مشغول بالقتال وصلت الرسالة. لذلك لما علم بعد ذلك هذا الرجل بشهادة الحسين أخذ يبكي بكاء الثكلى، يريد يوفق، يريد أن ينصر الحسين سلام الله عليه، لكنه لم يوفق. بينما نرى في المقابل شاهد آخر، من خلال حساباتنا الظاهرية نرى بأن هذا الرجل أبعد ما يكون عن نصرة الحسين سلام الله عليه، ولكنه في النهاية وفق. الهفاف بن المهند الراسبي، هفاف بن المهند الراسبي، هذا مجرد أن سمع بالحسين سلام الله عليه أنه نزل بأرض كربلاء، متى سمع؟ حسين نزل يوم الثاني من محرم. هذا الرجل يعيش بالبصر، كم يحتاج من الوقت حتى يصل؟ بطبيعة الحال يحتاج إلى وقت طويل. اليوم المشاية في 40 ينطلقون من البصرة إلى كربلاء تقريبا يحتاجون إلى 15 يوم، بعضهم أكثر من 15 يوم. هذا الرجل بمجرد أن سمع بأن الحسين سلام الله عليه قد نزل بأرض كربلاء، ماذا صنع؟ ما عنده دابة، حالا تقلد سيفه وأخذه يسير نحو كربلاء، يواصل المسير ليلا ونهارا، ما يتوقف إلا إذا أعياه المسير، يواصل السير. متى وصل؟ وصل وقد انتهت المعركة، انتهت المعركة. شاهد تلك الصور المأساوية، حسين سلام الله عليه على البوغاء مجدل، أصحابه من حوله. الخيام وقد أشعلها القوم نارا، بنات الرسالة هائمات على وجوههن بالبيداء. لما رأى مثل هذا المنظر تحركت الحمية فيه، حالا أخذ سيفه وأخذ يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، وارتجز: أنا الهفهاف بن المهند، أحمي عيالات محمد، اللهم صل على محمد وآله. وقاتل قتال الأبطال، والإمام زين العابدين كما في الرواية سلام الله عليه ينظر إليه وهو في ساحة القتال يقاتل ويدعو له. قاتل حتى سقط مدرجا بدمه. ذلك بعض المصادر تعد هذا الرجل من أصحاب الحسين آخر من قتل من أصحاب الحسين، تأتي بعض المصادر باسم هذا الرجل الهفهاف بن المهند رضوان الله تعالى عليه. لاحظ هذا الرجل موفق، هذا الرجل موفق. إذا اجتمعت أسباب الوصول إلى الخير حينئذ يحصل التوفيق، وكثير من هذه الأسباب خارج نطاق واختيار الإنسان ودائرة اختيار الإنسان. من هنا على المؤمن دائما أن يتوجه طالبا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذا العامل الأول. العامل الثاني يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وواعظ من نفسه. المؤمن مو فقط يحتاج إلى واعظ يعظه من الخارج، هو في أمس الحاجة إلى الواعظ الداخلي. داخل نفس الإنسان يوجد واعظ. وما المقصود بالواعظ؟ البعض يحصر الواعظ فقط وفقط بالضمير المتحرك. لا، الواعظ أبعد من الضمير. صحيح يحتاج المؤمن إلى ضمير متحرك، مجرد أن يهم وينوي اقتراف الذنب والمعصية يتحرك هذا الضمير، هذا شيء جيد. لكن الواعظ من الداخل مو فقط الضمير، يحتاج إلى الفكر، يحتاج إلى الفكر، يحتاج إلى الاتصاف بمجموعة من الصفات، من بينها مثلا التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به. أحيانا صفة التوكل تكون واعظا لهذا الإنسان. من يثق بالله ويحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه في أموره مستحيل، مستحيل تماما أن يطلب الحرام، يطلب الرزق من الحرام. لا يمكن أن يسيغ لنفسه ويجيز لنفسه أن يحصل على المال عن طريق الحرام. متى يحصل الإنسان على المال ويسعى للحصول على المال عن طريق؟ إذا فقد حسن الثقة، حسن التوكل على الله عز وجل، إذا افتقد هذه الصفة. وإلا من يعيش التوكل على الله وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يطلب الحرام أبدا. هذه الصفة تكون واعظا لهذا الإنسان، حاجزا لهذا الإنسان عن اقتراف الذنوب والمعاصي. التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى هي أكبر واعظ للإنسان من نفسه. أما العامل الثالث يقول: وقبول، سلام الله عليه، وقبول، وقبول النصيحة من غيره. شوف هاي النصيحة، ما أحوج الإنسان إلى النصح والنصيحة ليذكر بها نفسه، لأن النفس تغفل، لحظة الغفلة تسقط الإنسان فيحتاج إلى من يذكره. هذا نجد الأولياء يحرصون على الاستماع إلى النصيحة. النصيحة في الأصل الإخلاص والصدق. نعم تارة تأتي بمعنى الموعظة، وهنا المقصود منها الموعظة، لأن الإمام سلام الله عليه يقول: من غيره، واعظ من نفسه ونصيحة من غيره، أن يقبل النصح من غيره، خصوصا هذا المؤمن الذي تعلم بأنه صادق فيما في نصحه. هي ثلاث عوامل يشير إليها الإمام سلام الله عليه يحتاجها المؤمن. أرجع إلى الأصل، نقول إذن على المؤمن أن يسعى ليكون عاملا، لا أن يكون فقط وفقط عالما. كلمات أهل البيت سلام الله عليهم بمثابة نسخة العلاج، وصفة العلاج، هذه تحتاج إلى تطبيق. شوف، المريض إذا قصد الطبيب والطبيب الحاذق إذا وصف له الدواء، هل يكتفي المريض فقط وفقط بالاطلاع على الوصفة والعلم بما فيها من دواء؟ في الحال لا، لابد أن يسعى لتطبيق ما فيها. شوف، كلمات أهل البيت سلام الله عليه، إرشادات أهل البيت عليهم السلام هي بمثابة هذه النسخة. وصفة الطبيب الحاذق العارف تحتاج إلى تطبيق، ذلك حينما يأتي البعض أو يكتب البعض. في سيرة الإمام الجواد سلام الله عليه الكثير من الأصحاب كانوا يكتبون إلى الإمام سلام الله عليه، يطرحون عليه مشاكلهم والإمام يكتب لهم وصفة الدواء. وجميل جدا تلك الرسائل، رسائل تنطوي على علم جم. هذه الرسائل بعض كتب مقالة فيها وجمعها أو جمع بعضها، أحدهم يكتب إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، لزمني دين ثقيل فماذا أصنع؟ ركبني دين ثقيل فماذا أصنع؟ فكتب إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أكثر من الاستغفار، ورطب لسانك بقراءة إنا أنزلنا. شوف، وصفة من الإمام سلام الله عليه قدمها لهذا المؤمن. هذا المؤمن لما أخذ بهذه الوصفة بعد برهة وإذا بذلك الدين الثقيل يرتفع. البعض يسأل يقول: شنه الربط بين كثرة الاستغفار وبين الدين؟ والبعض للأسف الشديد ما يلتفت إلى المسائل بدقة، بل وجدت بعض المؤمنين يشكك. عجيب أمر هؤلاء، يشككون في مثل هذه الروايات، يعني لا يدركون معناها ومغزاها. الجميل في إحدى الروايات يأتي أحدهم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه المجتبى ويشكو إليه أنه لم يرزق الذرية، لم يرزق الولد. فالإمام عليه السلام أمره قائلا: أكثر من الاستغفار. فلما أكثر من الاستغفار وإذا به بعد برهة يرزق بالولد. يأتي هذا الرجل إلى معاوية كما في الرواية وينقل القضية، القضية التي حصلت بينه وبين الإمام الحسن، إلى معاوية. فمعاوية يتساءل يقول: وما الربط بين الذرية وكثرة الاستغفار؟ ما هو الرابط بينهما؟ فيأتي الرجل إلى الإمام الحسن سلام الله عليه ويسأل الإمام الحسن: يا ابن رسول الله، يخبره بالخبر، دخلت على معاوية كذا كذا وحصل، فقال لي: ما هو الرابط بين الاستغفار وحصول على الذرية، حصول على الولد؟ فقال الإمام سلام الله عليه: ولم تقرأ قول الله تعالى؟ شوف الدقة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه: قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بعد ويمددكم بأموال وبنين. واضح جدا الرابط بين الاستغفار وكثرة الاستغفار وبين الحصول على البنين، بين كثرة الاستغفار وبين الحصول على المال، ويمددكم بأموال وبنين. واضح؟ مثل هذا العلم الجم لا يوجد إلا عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإمامنا الجواد بأبي هو وأمي كان آية كبرى، معجزة كبرى يعبر عنها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بالبركة، أعظم بركة على شيعتنا، من ما يوجد بعد مثل هاي الولادة. أبو يحيى الصنعاني يقول: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فجيء إليه بابنه أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، فأشار إليه وقال: هذا المولود الذي لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه. أحدهم يقول: كنا في منى مع الإمام الرضا عليه السلام، مع الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام، وجيء بالإمام الجواد عليه السلام وكان صبيا صغيرا، فقال الإمام: فقلنا له: هذا المولود المبارك ابن رسول الله، هذا هو المولود المبارك؟ فيقول: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة على شيعتنا. البعض يتساءل يقول: هل هذا يعني أن الإمام سلام الله عليه أفضل من آبائه؟ لا، الحديث أصلا مو ناظر إلى مسألة الأفضلية أبدا، وإنما ناظر إلى الآثار، آثار بعض الآثار التي ترتبت على أصل ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه، هذه جعلت من هذه الولادة ذات بركة عظيمة جدا. تعلمون أن الشك قد بدأ يتسرب إلى نفوس بعض الموالين في إمامة الإمام الرضا عليه السلام، لأن الولد قد تأخر، بلغ الإمام سلام الله عليه 47 سنة، وحينما يسأل من الإمام من بعدك يقول: ابني، والحال أنه لم يولد له مولود، لم يولد للإمام سلام الله عليه بعد مولود. ولهذا يقول الإمام سلام الله عليه لأحد أصحابه: من يجرأ أن يقول ابني وليس له ولد؟ يكتب إليه ابن قيامة، وهذا واحد من المشككين اللي بدأوا يبثون الشك في نفوس الناس. من الإمام؟ كيف يكون لك، كيف تكون إماما وليس لك ولد؟ فيجيبه الإمام، يكتب إليه الإمام وهو مغضب كما يعبر الراوي الغضب خلال كتابة الإمام، قال: ومن أين لك العلم أنه لا يكون لي ولد؟ والله لا تمضي الليالي والأيام حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق به بين الحق والباطل. مثل هذا القطع من الإمام سلام الله عليه، صحيح الشك بدأ يتسرب، لكن بمجرد ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه اطمأنت قلوب المؤمنين. هذا دلالة واضحة على صدق دعوة الإمام صلوات الله وسلامه، أن الإمام كان يتحدث بضرس قاطع بأن الله سوف يرزقه ولد. الناس تشكك، لكن الإمام كان على يقين تام. فولادة الإمام سلام الله عليه إذن ثبتت قلوب المؤمنين. لهذا شوف: أعظم بركة على شيعتنا، من هذه واحد من آثار هذه البركة. ثانيا، هناك قضية مهمة جدا وهي قضية غيبة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف ولذكره أشرف الصلوات صلى الله عليه وسلم. وإمامة الإمام الحج عمره 5 سنوات فقط، والأمم مطالبة بأن تعتقد بإمامته سلام الله عليه. لكن المشكلة أين؟ المشكلة أنها لا تستطيع أن تلتقي به. ولهذا لو لم تكن تجربة الإمام المبكرة في حياة الإمام الجواد لكان من الصعب جدا على عموم الشيعة من المؤمنين أن يعتقدوا بإمامة الإمام الحجة أجر الله تعالى فرجه الشريف. هذه بركات أو بعض آثار البركات الوجودية لولادة الإمام الجواد سلام الله عليه التي يشير إليها. هذا ناهيك عن تلك المعاجز، حيث تبوأ منصب الإمام وعمره لم يتجاوز 7 سنوات، بعض الروايات أقل من 7 سنوات. منصب الإمام أي منصب؟ مو منصب عادي، هذا المنصب بحسب شروط مدرسة أهل البيت، لا بحسب شروط المدارس الأخرى. حسب شروط المدارس الأخرى أمره هين، لأنه مجرد قيادة سياسية إن صح التعبير. أما بحسب شروط مدرسة أهل البيت فالأمر يختلف. أوحد زمانه كما يقول الإمام الرضا سلام الله، الإمام أوحد زمانه، يعني لا يمكن أن يضاهيه أحد. واضح؟ عصمة، علم خاص لدني وغيرها من الصفات، هذه هي الشروط، شروط صعبة جدا. شوف كلها توفرت في هذا الصبي. وجود هاي الإمامة المبكرة بحد ذاته دليل على أحقية هذه المدرسة، لأن السلطة العباسية لم تستطع أن تواجه الإمام سلام الله عليه. فعلا لو أن الإمام لم يكن يمتلك تلك المواصفات والشروط لكان من السهل على السلطة العباسية بما تمتلكه من ترسانة إعلامية ضخمة وإمكانيات اقتصادية ضخمة أن تصرف الناس، أن تصرف المؤمنين عن التمسك بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا واضح جدا، دليل واضح على أحقية هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، حيث يتبوأ صبي لم يتجاوز عمره 7 سنوات هذا المنصب الخطير ولا يستطيع أحد أن يجاريه، مع أن المأمون حاول، المأمون حاول وغير المأمون حاول، استقدم المأمون كبار الفقهاء والعلماء، مجلس المعروف، وبدأت الأسئلة تترى على الإمام سلام الله، 30,000 مسألة كما في أحد الروايات وصلت إلى الإمام عليه السلام، والإمام عمره لا يتجاوز 7 أو 8 سنوات، ويبدأ الإمام يجيب عنها الواحدة تلو الأخرى بلا تلكؤ. هذه الأسئلة مو تصدر من عوام الناس، من العلماء والفقهاء. يومئذ يحيى بن أكثم كما أشرت في بداية الحديث جيء به لكي يفحم الإمام سلام الله عليه بمسألة، يطرح مسألة على الإمام يعجز الإمام عن ردها، وبالتالي يتبين خطأ هذه المدرسة. طرح أي مسألة؟ طرح مسألة حتى العلماء المتمرسين يغفلون عنها إذا ما يعد لها مسبقا، مش صعب جدا. مسائل الحج كما هو معلوم مسائل تحتاج إلى مذاكرة دائمة، حتى المرشد اللي يروح الحج وفق للذهاب للحج 20 سنة 30 سنة ما يستغني عن المطالعة قبل الحج، مسائل الحج. شو يطرح مثل هذه المسألة؟ ما تقول في محرم قتل صيدا؟ صبي صغير عمره 7 سنوات، ماذا عسى أن يجيب؟ وإذا بالإمام يفرع من تلك المسألة فروعا متعددة، حتى يحيى بن أكثم ما كان ملتفت إليها. قتله في حل أم حرم، من كبار الصيد أم من صغارها، من فذهل يحيى بن أكثم، لأنه لا يعرف إجابته عنها أصلا. ثم لما بان تلجلج على يحيى بن أكثم يلتفت المأمون يقول يا ابن رسول الله وما جوابات هذه الأفرع؟ فيأتي الإمام سلام الله عليها الواحدة والأخرى ويجيب عنها. هذا الإمام جواد سلام الله عليه. لذلك السلطة العباسية أيقنت حينئذ أنها لا يمكن أن تقف في وجه الإمام عليه السلام. هذا مد وخط لا يمكن أن يقف أحد في وجهه. فماذا عمدوا لما وصلت النوبة والخلافة إلى المعتصم العباسي؟ ماذا صنع؟ أخذ يخطط كيف يقضي على الإمام سلام الله، والحال أن الإمام في مقتبل العمر، كان عمر الإمام 25 سنة، عمر الإمام سلام الله عليه. أخذ يفكر بطريقة يدس بها السم إلى الإمام سلام الله عليه، فوجد أن أم الفضل ابنة المأمون زوجة الإمام هي أفضل تلك الطرق التي توصله إلى مبتغاه، خصوصا لما علم أنها كانت حانقة على أم الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تحمل في قلبها حقدا على الإمام سلام الله عليه. فماذا صنع؟ بعث إليها بسم قاتل وأمرها بأن تضع ذلك السم في طعام الإمام، فوضعته في طعام الإمام وقدمته إليه سلام الله عليه، وكان بأبي هو وأمي صائما. لما تناول من ذلك الطعام لقيمات أحس باضطراب في أحشائه، أخذ يتقلب على فراشه يمينا وشمالا. يقولون وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن الذي يسقى السم يشعر بالعطش الشديد، لأن حرارة جوف الإنسان ترتفع فيحتاج إلى ماء ليطفئ تلك الحرارة. فالإمام سلام الله عليه أخذ يتقلب، طلب منها الماء فلم تأته بالماء، صعد إلى على السطح بعد جهد جهيد، لأن حرارة الجو في الداخل يريد نوع من الهواء، تيار هوائي لعله يبرد عنه شيء من حرارة ذلك السم. ماذا صنعت؟ يقول الراوي أغلقت على إمامنا الباب وتركته وحيدا فريدا، وبقي بأبي هو وأمي 3 أيام على سطح ذلك الدار يتقلب على فراشه يمينا وشمالا، ليس معه أحد من الأهل ولا أحد من الأحبة، حتى قضى نحبه صابرا محتسبا. أيوا سيداه وإماما. وقفت على هذا الخبر في كتاب نور الأبصار، خبر مؤلم. يقول الخبر: لما بقي إمامنا على سطح الدار وعلم المعتصم بذلك، أمر جلاوزته ان يصعدوا اعلى السطح ويرموا جسد الإمام من اعلى السطح الى الأرض. جاء جلاوزته، أخذوا جثمان الإمام آجركم الله ورموه من أعلى السطح إلى الأرض. ألا من مناد وإماما وسيدا. بعد منع الناس من الوصول إليه، وبقي 3 أيام، فآل الشيعة والمؤمنون على أنفسهم أن يقتلوا دونه أو يأخذوه ليدفنوه. فلما علم المعتصم قال: خلوا بينه وبينهم. جاءوا إلى الإمام، هذا يلطم على رأسه وذاك يضرب على صدره وينادي: وإماما وسيدا. تقول الرواية: جاء إمامنا الهادي سلام الله عليه عن طريق الإعجاز من المدينة إلى بغداد، كان جالسا بأبي هو وأمي مع أحد أصحابه يقال له أبو زكريا، يقول أبو زكريا بين أنا كذلك وإذا بالإمام قد ارتفع البكاء منه والعويل. قلت ما بك سيدي؟ لم يجبني، اختنق بعبرته، دخل إلى الدار. لما دخل الدار نادى عظم الله لكم الأجر، لقد مات والدي الساعة. فارتفعت الضجة من دار الإمام، ونادى المنادي وإماما وسيدا. الله، أقبل الإمام سلام الله عليه إلى بغداد، غسل أباه، حنطه، كفنه، أدرجه في أكفانه، ثم شيع الإمام ذلك التشييع المهيب. أويل يا ويل يا ويل، آي 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 آه آه آه، عادة الميت يحضرون له، هذا جايب ماي ذاك يغسله، هذا يحفر قبر ذاك ينزله. الله أكبر. ياه عاد، ياه عاد الماجرى بكربلة. ظل ثلاثة أيام ابن سيد الملا، هذا يبقى ثلاثا على البوغاء. الله أكبر. سيدي ومولاي يا أبا جعفر، حضر ابنك الإمام الهادي لتغسيلك وتكفينك، ما بقيت، نعم بقيت ثلاثة أيام، لكن بعدها هب المؤمنون لتشييعك ومواراتك. أقول ساعد الله قلب زينب لما نظرت إلى أخيها مكبوبا على وجه الثرى، أخذت تنادي يا ناس ضيعت البصيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، ابن والدي ما لعشيرة، يجهزون ويشيعون ويدفنون، يجهزون ويشيعون، ويدفنون. المصيبة إن يقول الراوي لما رجع إمامنا الهادي إلى أرض المدينة استقبلته عماته أخواته، سألنه أين كنت يا رجانا، أين كنت يا حمانا. شاهدوا الإمام آثار الغبار على عمامته، اختنق الإمام. قال الآن جئت من موارات والدي. هذا المشهد يذكرني بمشهد آخر، لما رجع الإمام زين العابدين من أرض كربلاء إلى الكوفة، استقبلته مولاتنا زينب وهي تبحث عنه، أين كنت يا رجانا، أين كنت يا حمانا. اختنق الإمام بعبرته، صاح بها عم زينب الآن رجعت من دفن والدي. يقول الراوي زينب لطمت على رأسها، قالت إلى الآن أبوك لم يدفن. آي 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 سمعت زينب وصاحت أنشدك يا علي نشدة، تدري عادة الميت يصير على الترب خد. حتما توجهتم إلى المعنى، تقل تدري عادة الميت يصير على الترب خد، قل شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده. جذب حسره وهل دمعه، وبقلبه زادت الصدعه، يقلها ومختلف وضعه، يا عم بدال خد حسين صار على الترب نحره بجت وتحسرت زينب تقل والدمع يجري يحق لها ذلك يا نور العين يا سجاد ضاق من الخبر صدري عندها سؤالين بأبي وأمي تقل له أنشدك أنشدك عن أبو فاضل ذاك اللي كفى الخدري شلت السهم من عينه ودفنت وياه شفي عينه تقل الجود شاوينه جيت وما جبت وياك جودة وراية الخضرة يا جيت وما جبت وياك جودة ورايا يا الخضرة هذه زينب ومن قبل كانت بأبي في نادارها تحط الرحال يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم إنا نتوجه إليك وندعوك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه وشرفنا بلقائه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقيما إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضور سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم اللهم اكشف هذا البلاء وهذا الوباء عن جميع المؤمنين والمؤمنات اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك اجعل عواقب أمورنا خيرا إلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح موتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.